أهلا بكم مستمعي الكرام من جديد إلى الجزء الثاني من حلقة بعنوان أربعة عناوين ومخلص واحد. سوف يكمل لنا القس تشارلي كوستا ما بدأه في الحلقة السابقة حول هذا الموضوع من منظور البشيرين لوقا ويوحنا. شكرا لانضمامكم إلينا في برنامج نافذة على الحياة.
لهذا السبب كتبت ما كتبته في إنجيل آخر عن المسيح. أريدكم أن تدركوا أنه هو ليس فقط ملكا وليس رجلا وخادما فحسب، لكنه الله أيضا، ابن الله.
مستمعي الكرام، سيكمل لنا القس تشارلي كوستا حديث الحلقة السابقة التي كانت تحت عنوان أربعة عناوين ومخلص واحد، فأرجو أن نصغي إليه بكل انتباه، عازمين أن نستفيد ونتعلم مما سوف نسمعه. بالمناسبة أود أن أذكركم أننا لا نزال بصدد الدراسة التسلسلية تحت عنوان ويدعى اسمه عجيبا، فأهلا بكم من جديد إلى برنامج نافذة على الحياة.
تحدثنا أحبائي في الحلقة الماضية كيف أن البشير متى تفرد من بين رفقائه البشيرين بتسليط الأضواء على الشخصية الملوكية التي كان يتمتع بها المسيح. أما مرقس وبخلاف متى فقد كتب عن الرب يسوع كخادم وديع ومتواضع، وصوره على نحو عملي يخدم أتباعه. ويبدو أن متى كتب متوجها إلى اليهود، أما مرقس فكتب متوجها إلى الرومان. نصل الآن إلى الإنجيل الثالث بحسب التراتبية الكتابية، إلى إنجيل لوقا. وهذا الإنجيل أحبائي يختلف عن الإنجيلين الأولين، فلوقا كتب عن المسيح على أنه الرجل المثالي، فهو يقدم لنا قصصا إنسانية مهمة ومشوقة، ويكثر من الحوارات بل من المحادثات والأمثلة والحكايات الرمزية، منفردا بذلك عن باقي الأناجيل. فالناس يحبون القصص ويتناقلونها بسهولة، والتأثير الذي تخلفه هذه الأمثلة على الإنسان كان تأثيرا طيبا. في الواقع إن لوقا يعود في إنجيله كما قلت سابقا إلى التسلسل النسبي، فيعود إلى آدم رابطا بذلك المسيح بالإنسان. إن لوقا يتحدث بإسهاب وأكثر تفصيل عن ولادة المسيح، وهو كطبيب من دون ريب سيختار هذا المنحى أكثر من سواه. فلوقا انفرد في سرد الوقائع حول طفولة المسيح، وهو من سرد الأخبار التي تفصل الحقبة ما بين الناصرة ومعمودية المسيح. فلولا إنجيل لوقا لكنا نجهل تماما كل ما أحاط بطفولة المسيح. فالطبيب هو من أطلعنا على عدد كبير من القصص التي تشارك بها الناس إبان حياة المسيح على الأرض. وعندما وصل لوقا إلى موت المخلص فند الحادثة على نحو مفصل أكثر من سواه، وذلك لأنه كان معنيا بعلم التشريح وعذابات الإنسانية وألمها. فإذ تمر بإنجيل لوقا تشعر بنفحة قوية من العذاب الذي قاساه المسيح، وتحس بأن المسيح إنما هو معك يتألم ويتعذب، وبالتالي يشعر معك تماما. أتعرفون أن لوقا وحده من ذكر الحادثة التي جرت على طريق عمواس عندما كانت تلميذان يتعثران في سيرهما، فيما هما حزينان كئيبان بسبب ما آلت إليه الأمور، ويتساءلان عما سيحمل إليهما المستقبل. فبعد قيامة المسيح من الأموات شكك الكثيرون في صحة نبأ قيامته. هذا ما حدث مع هذان التلميذان في طريقهما إلى عمواس. أتصورهما يسيران ببطء كالعسكر المهزوم مطأطئي الرأس، وترتسم على وجهيهما علامات الاستفهام. وبعد مدة ينضم إليهما ثالث من دون أن يميزاه أو يعرفاه على أنه الرب يسوع نفسه. إن لوقا يدون المحادثة التي جرت بينهما وبين المسيح في الأصحاح الأخير من إنجيله، أي الأصحاح 24 والعدد 26. المسيح هو المتكلم في هذه الكلمات، يقول: أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. وهذه أحبائي كانت من المرات القلائل التي يأتي فيها المسيح على شرح كلمة الله. لا شك أننا جميعا سمعنا وعاظا مقتدرين، وكلنا قدرنا مثل هؤلاء فيما كانوا يفسرون لنا كلمة الرب. لكن أقول لكم إن أحدا على هذه الأرض لم يسمع تفسيرا للكتاب المقدس كله على الأقل من العهد القديم أفضل من التفسير الذي سمعه هذان الرجلان على طريق عمواس. فيسوع وضح من كتابات موسى إلى المزامير وجميع الأنبياء الأمور المختصة به. أليس ذلك رائعا؟ ألا نحسد تلميذي عمواس إن صح التعبير؟ ذلك كان أروع وأعمق وأفضل وأثمن درس كتاب حصل لغاية الآن. بالمناسبة نحن لا نقرأ أن يسوع كتب شيئا أو دون كتابة باستثناء ما كتبه على الأرض بإصبعه يوم أمسكت امرأة بعلة الزنا. هذا كان المكان الوحيد الذي نقرأ فيه أن يسوع كتب شيئا. قد نتساءل عما كتبه المسيح في ذلك اليوم على الرمال، وأظن أنه لو كتب شيئا أو لو عرفنا على الأقل ما كتب لكنا جعلناه بمثابة المزار، ولكان كلام الكتاب المقدس قد أصبح في نظرنا أقل قيمة مما هو عليه الآن، ولكنا عبدنا كتابة يديه. فشكرا لحكمته اللامتناهية إذ أبعدتنا عن حفرة كهذه. لوقا وحده انفرد في سرد هذه الحادثة التي تظهر تلميذي عمواس ذانك الرجلان اللذان استضافا رجلا ثالثا كان قد انضم إليهما في الطريق. إنه الرجل بين الرجال. والآن نصل إلى إنجيل يوحنا، إذ نتقدم إلى الأمام 30 سنة، أي على وجه التقريب إلى نهاية القرن الأول، ونلتقي أقرب المقربين من المسيح خلال خدمته على الأرض. يوحنا إنه صياد سمك تغيرت حياته وتبدلت على نحو ملحوظ، فهو لم يظهر المسيح في إنجيله كملك عظيم ولا كخادم وضيع ولا كرجل مثالي بين الرجال، لكنه أظهره كابن الله. في الواقع إن إنجيل يوحنا هو أسهل الأناجيل في الاختصار، وذلك لأن يوحنا حدد قصده من البدء ثم تابع ما يريد قوله. فعشرون أصحاحا منه تشبه علم الجبر، فعليك أن تذهب إلى نهاية الأصحاح 20 لمعرفة الجواب ثم ترجع لتفهم الأحداث. يقول البشير يوحنا في الأصحاح 20 والعددين 30 و31: وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت. ماذا يقول؟ يقول لنا: هذه التي كتبتها موجودة في الأصحاحات السابقة، هذه التي كتبت كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. لهذا السبب كتبت ما كتبته في إنجيل آخر عن المسيح. أريدكم أن تدركوا أنه هو ليس فقط ملكا وليس رجلا وخادما فحسب، لكنه الله أيضا، ابن الله. طبعا هذا لا يعني أن الله تعالى تزوج وولد ولدا، فالله منزه عن ذلك، لكن كلمة ابن تعني المنبثق من ذات الله. وعلى الرغم من وجوده على هذه الأرض، فهو لم يتوقف لحظة عن كونه الله. وإذا تأملنا في كل قصة أو أعجوبة مما دونه يوحنا، نقرأ بين السطور أنه الله، هو الله وحده، الله من يقدر أن يصنع هذه المعجزات، وحده الله يستطيع أن يقيم لعازر من الموت، وحده الله يستطيع أن يحول الماء إلى خمر، وحده الله يستطيع أن يعطي بصرا لمن ولد أعمى، وحده الله يستطيع أن يشبع 5000 نفس. إن إنجيل يوحنا يتفرد في معظم ما يحتويه عن حياة المسيح أكثر من أي إنجيل آخر. إن إنجيله لإنجيل رائع، وأنا أشكر الله لأنه خطط في حكمته العظيمة قيادة يوحنا لكتابة كتابه. وإذا عدنا إلى الأصحاح الأول من الإنجيل وألقينا نظرة على المقدمة التمهيدية، نلاحظ أن ما كتبه هذا البشير كان متميزا. أرجو أن تتذكروا هدف يوحنا بأن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. الأصحاح الأول والعدد الأول: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. لننتقل إلى العدد 14: والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا. إن الإنسان أحبائي لا يملك مجدا، والخادم لا يملك مجدا، ومجد الملك الأرضي مجد منقوص ومحدود بوقت وزمان، لكن الله وحده من يملك المجد الحقيقي المطلق. ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. وكأني بيوحنا يقول: أنا لمسته، جلست قربه، أكلت معه، رأيت مجده. مجد الابن الوحيد للآب مملوءا نعمة وحقا. وحده إنجيل يوحنا يذكر 7 مرات الكلمة أنا. أنا هو خبز الحياة في الأصحاح 46. أنا نور العالم في الأصحاح 12. ثم 58 يقول: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. أنا هو الراعي الصالح في الأصحاح 10. ثم في 16: أنا هو الطريق والحق والحياة. أنا هو الكرمة الحقيقية، أنا الكرمة وأنتم الأغصان في 15. نعم مستمعية، كل هذه نقرأها في إنجيل يوحنا وحده. ربما قادك التفكير مستمعي أن كلمات المسيح تلك كانت كافية كي يؤمن به تلاميذه من دون أي شك أو أي اعتراض، وأنا أقول لكم إن ذلك لم يحصل. لنذهب مع يوحنا إلى 20:24 ونرى صديقنا توما وما يجسده من تطابق لما نفعله نحن، أكنا نقر بذلك أو لا نقر؟ توما هذا لم يكن مع التلاميذ حين رأوا الرب المقام من الأموات. يخبرنا البشير يوحنا في الأصحاح 20 والعدد 24 أما توما أحد 12 الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع. فقال له التلاميذ الآخرون قد رأينا الرب. فقال لهم إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. وكان به يقول إن كنت لا أضع يدي وأتأكد من آثار المسامير التي رأيتها بأم عيني تدق في يديه لا أؤمن. وإن كنت لا أضع يدي وأتلمس جنبه المطعون بحربة الجندي الروماني لا يمكنني أن أؤمن. لابد من وجود أشخاص كتومة في عائلة كبيرة. مثل هؤلاء ليسوا كثرا لكنهم موجودون. وقد تقرأ الشك وعدم اليقين مرسوما في عيونهم. أنا لا أصدق ما يقوله الواعظ، أنا لست متأكدا تماما من هذا الكلام، يجب أن أرى كي أصدق، يجب أن أضع يدي في ثقوب المسامير، يجب أن أشعر بآثار الطعنة وما خلفته من جراح. أحبائي، الشيطان يعلمنا لكي نطالب أرني لأؤمن، أما المسيح فيطالبنا ويقول آمن لترى. لنعد إلى النص في العدد 26، نرى رأفة المسيح وطول آناته ولطفه وشهامته. يخبرنا البشير وبعد 8 أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوم معهم. فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط، ثم قال لتوما هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي وهات يدك وضعها في جنبي. وأتخيل المسيح يزيح رداءه ويقول المس الجروح، وهنا من دون تردد يتلفظ توما بكلمات تنم عن توبة حقيقية ويقول ربي وإلهي. مستمعي الكرام، عندما تنتهون من قراءة إنجيل يوحنا ستشعرون وكأنكم تريدون أن ترددوا مثل هذه الكلمات: ثناء لآب سما صنعه، أحب العبادة فأعطى ابنه، أتانا فدانا بسفك دماء، كسان ببر حبان الحياة. فداء دماه فداء عظيم يخلص كل شقي أثيم، فمن لاذ فاز بعفو سني، وذا حسب وعد الأمين الغني. عجائب صنعه حقا بدت، حبتنا ابتهاجا تعالت سمت، وكاس هنانا يفيض يزيد برؤية وجه يسوع المجيد. هللوا هللوا رددوا حمده، هللوا هللوا ارفعوا بنده، تعالوا إلى الآب بابن علاه بيسوع الوسيط وأشيدوا ثناه. أحبائي، 4 صور لشخص واحد، أليس هذا مدعاة للفرح والغبطة؟ يا لها من صورة متكاملة ومتوازنة عن المسيح. والآن كيف يمكن أن نستفيد نحن من هذا الكلام؟ لا أريد أن يكون موضوعي لهذا اليوم معلومات إضافية حول الأناجيل 4، لكن شيئان يجب أن يعلقا في أذهاننا، فكرتان يجب أن ترافقانا باستمرار. أولاً، نحن أيضا نحظى بأدوار عدة في الحياة وعلينا ملؤها، وهذه كلها يجب أن تصب في خانة تمجيد الله وحده. فكروا في أدواركم. ربما أنت مستمعتي امرأة متزوجة، أو ربما أنت عازبة، أنت من عائلة معينة، إذن فأنت ابنة لأب وأم، وأنت موظفة في شركة ما، أو معلمة في مدرسة، أو ربة منزل. هذا هو دورك وهذه هي مسؤولياتك. فأنت إذن ضمن دائرة معينة تحظين بأقارب وأصدقاء، ويميزك موهبة خاصة بك. هذه أنت بأدوار متعددة ومسؤوليات مختلفة. هذه جذورك، هذه وظيفتك، هذه مهنتك، هذه هويتك العائلية، هذا هو عالمك، هذا هو إطار اهتماماتك. هذه الأدوار مجتمعة يجب أن تعمل وتلعب وتدور في فلك مجد الله. وأنت مستمع الكريم رجل وابن وأب، ربما رزقت بأولاد هم يرونك ويراقبونك، كل في إطاره الخاص ومن منظوره الخاص. ربما لديك طفل صغير يعتبرك المثال في الحياة، أو ربما أصبح ابنك في سن المراهقين ويراك بمثابة تحد له، فيتعلم منك ويتشرب تصرفاتك ويتلقن مما تتحادث به مع الآخرين. ماذا عن مهنتك؟ ربما أنت عامل في مصنع بين زملاء كثر، أو ربما أنت مدير شركة ولديك موظفون، ربما أنت طبيب تحتك بالمرضى والأطباء والممرضات. هل أنت معلم مدرسة وأمامك جمهرة من التلاميذ عليك أن تعلمهم وتسلك أمامهم؟ هل كل ما تعمله هو لمجد الله؟ أليست الحياة مملة لو كان لها وجه واحد؟ إن الله إله صالح، من أجل ذلك أتاح لنا فرصا كثيرة ووضع أمامنا مسؤوليات جسيمة، وأرادنا القيام بأدوار عديدة على أن نعيش هذه كلها لمجده هو ولمجده وحده. أما الفكرة الثانية فهي أن الله يريد أن يستخدم كل ما نعمله لهداية الآخرين إلى الخلاص به. عندما كتب يوحنا إنجيله قال قرابة النهاية في الأصحاح 20 هذه الكلمات: وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. هل يرى الناس ما يكفي لكي يؤمنوا فيما ينظرون إليك في غمرة مسؤولياتك؟ وهل يسمعون ما يكفي لكي يؤمنوا؟ أم أنك تحجب ما يؤتي الهداية والإيمان؟ هل تخفي مسؤولية تبشيرهم وراء مخاوفك المهنية؟ كم إلهنا إله صالح إذ أعطانا تعددية في الحياة، وكم هو حكيم واستراتيجي في خططه ليوزع حياة كل واحد منا في كل الاتجاهات حتى نشهد له على جميع الصعد، اجتماعية كانت أم عائلية أم مهنية. فنظهر لأولادنا المسيح ونقدمه لزملائنا في الجامعة والمعمل والشركة، ونشهد عن خلاصه أمام زبائننا في العمل وأمام أصدقائنا وجيراننا وأهلنا. أحبائي، أحاول أحياناً أن أتخيل اليوم الذي سنلاقي فيه الرب، يوم نؤخذ لنكون معه، يوم تزال المقاييس وكل قصور أرضي، سنراه وجها لوجه كما هو، وهذا سيكون في المستقبل أروع وأجمل لحظات الحياة كلها. سنراه بجمال قدسه وبهاء مجده وروعة جلاله. فهل أنت مستمعي تظهر المسيح يسوع في حياتك ومن زاويتك كما أظهره كتاب الأناجيل الأربعة؟ لا شك أنك ستظهر المسيح بأسلوب مغاير عن سواك، وهذا سيكون رائعا. هذه روعة الاختلاف، وهذا جمال الهداية. أربعة عناوين ومخلص واحد. فجميعنا على الرغم من اختلافاتنا العرقية والطبقية، وعلى الرغم من أساليبنا المتعددة، نكرز بمخلص واحد وحيد هو الرب يسوع المسيح. فهل أنت تكرز به مستمع الكريم؟ أم أنك لم تختبره بعد مخلصا لحياتك؟ دعونا نصلي. أبانا السماوي، نحن نشكرك من أجل مخلصنا ربنا يسوع المسيح، ونشكرك من أجل الأدوار الكثيرة التي ملأها خلال خدمته على الأرض. نحن نشكرك من أجل الإنجيل الذي بين أيدينا. ساعدنا لكي ننقل البشارة المفرحة لكل من نلتقيه، وأعنا لكي نرفع اسم الملك والخادم والرجل والله المتجسد يسوع المسيح عاليا في حياتنا. اذهب الكثيرين إليك يا إلهنا بحنان محبتك ورحمتك، واختم على كل ما أسمعتنا إياه اليوم بختمك الإلهي. باسم المسيح نصلي، ولمجده يا أبانا استجبنا، آمين.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. هذا يا صديقي، وإذا رغبت اقتناء مضمون حلقة اليوم، أو إذا أردت أن تطرح بعض الأسئلة حول ما سمعته من معلومات فيها، وإن أردت المشورة والنصح بخصوص أي مشكلة شخصية تواجهك، يمكنك أن تكتب إلى القصد تشارلي قسطة أو تتصل به عبر أحد العناوين التالية. نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696/113، بيروت لبنان. أكرر، نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696/113، بيروت لبنان. أو اترك لنا رسالة نصية قصيرة SMS على الرقم التالي 00961 70355100. أكرر، 00961 70355100. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، نرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org، فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. لم يشأ القصد تشارلي قسطة أن يكون موضوعه لهذا اليوم معلومات إضافية حول الإنجيل كما دونه البشيرون الأربعة فقط، لكنه أراد لنا الاستفادة الروحية والعملية، وطرح أمامنا سؤالين مهمين. أولا، هل نعيش أدوارنا المتعددة لمجد المسيح ولمجده وحده؟ ثانياً، هل نظهر المسيح في حياتنا وكل من زاويته المختلفة كما أظهره البشيرون الأربعة كتاب الإنجيل؟ إن روعة الهداية والتبشير هي في اختلاف الطرائق والأساليب، فهل نقدم المخلص الوحيد للعالم المحتاج؟ أمامنا هذه التحديات لنواجهها على المستوى المطلوب. ملتقانا أعزائي المستمعين في حلقة جديدة ضمن سلسلة ويدعى اسمه عجيبا، فكونوا معنا على الموعد، وحتى نلتقي من جديد نترككم في رعاية العلي والقدير، والرب معكم. إلى اللقاء.